أتطلع مستمعي أن نقضي معا وقتا مفيدا إذ أدعوك حتى تدرس معي فقرة جديدة من رسالة بولس إلى كنائس غلاطية، فلا تضيع هذه الفرصة أرجوك. كمراجعة بسيطة لما سبق ومر بنا في الفصل الرابع من رسالة غلاطية، أقول إننا كلنا سواسية نبحر في قارب واحد، كلنا مؤمنون في جسد المسيح، وهكذا علينا أن نحترم بعضنا بعضا. استنتجنا أن شوكة الرسول بولس كانت مشكلة في عينيه وجعلته دميم الوجه، وقد أتى أهل غلاطية بهذا الشكل وعلمهم ولم يزدروا به أو يكرهوه، بل كملاك من الله قبلوه كالمسيح يسوع، غض النظر عن العاهة الموجودة في عينيه، وقبلوه بصدر رحب أخا حبيبا وكارزا عظيما للإنجيل. حذر بولس الغلاطيين من المعلمين الكذبة الذين يأتون بثياب حملان وهم في الواقع ذئاب خاطفة. علينا أصدقائي ألا ننخدع بشكل العبادة وطريقة تقديم الرسالة، بل أن نفحص التعليم في ضوء كلمة الله. ينتهي الفصل الرابع من رسالة غلاطية بمثل هاجر وسارة، ليبين بولس المفارقة والتناقض بين الشريعة الموسوية والإيمان. بدأنا نقول إننا لا نستطيع أن ندرك مدى قداسة الله، وما نحن في هذا العالم إلا بشر فاسدون ضائعون ومتمردون وبدون مقدرة على طاعة الله، والعالم كله في عداوة مع الله، وهو يسير في هذا الحال من سيء إلى أسوأ. قلنا إن هاجر تشير إلى الناموس وسارة إلى النعمة. كان دستور حمورابي هو السائد في مجتمع إبراهيم، وهذا الدستور ينص على أن ابن الجارية عبد. لذلك فإن إسماعيل رغم كونه ابن إبراهيم فقد كان عبدا، أما الذي من الحرة فبالموعد، وإسحاق ولد بمعجزة بحسب وعد الله من سارة. يخبرنا بولس أن ما حدث مع إسماعيل وإسحاق كان رمزا لنا ويحتوي على دروس ثمينة، فهاتان المرأتان ترمزان إلى عهدين. العهد الأول هو الناموس الذي أعطاه الله لموسى على جبل سيناء الوالد للعبودية الذي هو هاجر. إن هاجر وسارة امرأتان ترمزان إلى عهدين، نعم الأول ومصدره جبل سيناء يجعل المولودين تحته في العبودية تحت حكم الناموس، ورمز هذا العهد هاجر. أما العهد الثاني فهو سماوي ترمز إليه الحرة سارة، وهذه هي النعمة. نواصل حديثنا في مثل هاجر وسارة، وبعد ذلك ننتقل إلى القسم الأول من الفصل الخامس من غلاطية. تفضل يا ميسون واقرأ لنا لو سمحت من العدد 27 وحتى نهاية الفصل الرابع من غلاطية.
لأنه مكتوب: افرحي أيتها العاقر التي لم تلد، اهتفي واصرخي أيتها التي لم تتمخض، فإن أولاد الموحشة أكثر من التي لها زوج، وأما نحن أيها الإخوة فنظير إسحاق أولاد الموعد. ولكن كما كان حينئذ الذي ولد حسب الجسد يضطهد الذي حسب الروح، هكذا الآن أيضا. لكن ماذا يقول الكتاب؟ اطرد الجارية وابنها، لأنه لا يرث ابن الجارية مع ابن الحرة. إذن أيها الإخوة لسنا أولاد جارية بل أولاد الحرة.
لقد خرج من سارة التي كانت عاقرا حتى ولادة إسحاق، خرج منها نسل أكبر بكثير من نسل هاجر، وكأن بولس يقول بأن الله يخلص بالنعمة أكثر بكثير من الذين خلصهم في عهد الناموس ونظام الذبائح. ويقول أيضا في عدد 28: وأما نحن أيها الإخوة فنظير إسحاق أولاد الموعد. نعم المؤمنون هم أيضا أولاد الموعد أو الوعد، وولادتنا نحن ولادة روحية جديدة تأتي من إيماننا بوعد الله التالي: لأنه هكذا أحب الله العالم حتى بذل ابنه الوحيد لكي لا يهلك كل من يؤمن به بل تكون له الحياة الأبدية. لقد قال لنا الله بأننا إذا وثقنا به وآمنا بشخص المسيح فإننا نولد ثانية، مولودين ثانية لا من زرع يفنى، بل مما لا يفنى، بكلمة الله الحية الباقية إلى الأبد، يقول بطرس في رسالته الأولى عدد 29: ولكن كما كان حينئذ الذي ولد حسب الجسد يضطهد الذي حسب الروح، هكذا الآن أيضا. صديقي المستمع، إن الناموسية يكره إنجيل النعمة المجاني. إذا دققت الملاحظة في الناس اليوم، فإنك تجد الأغلبية يحبون تناول موضوع النبوات والأمور المستقبلية، فهي من المواضيع المحببة لهم والتي يروق لهم سماعها. أما إذا أكثرت الحديث عن إنجيل النعمة، فإنهم يتضايقون. لهذا السبب، فإن موضوع النعمة تقصقص أجنحته اليوم إن صح التعبير. الناس اليوم يحبون أن يضيفوا شيئا إلى النعمة، شيئا من جهودهم وأعمالهم وصدقاتهم وممتلكاتهم وجاههم وحسبهم ونسبهم وأصلهم وفصلهم، واللائحة طويلة صديقتي. ماذا نستطيع أن نزيد على عمل المسيح الكامل يا صديقي؟ ما الذي نملكه أصلا من شيء ينفع أمام الله الكامل؟ عجيب أمر البشر، فإذا ما عرض محل ما بضاعة مجانية، فإنهم يتهافتون ليأخذوا منها لأنفسهم. أما عندما يعرض الله خلاصه المجاني عليهم، فإنهم يصرون أن يدفعوا ثمنه من جيوبهم. والمشكلة أننا إذا لم نقبل ما عمله لأجلنا، كأننا نقول له بأننا غير مذنبين، وأيضا بأنه هو المذنب وحاشاه. نعم صديقي، تأتي كلمات بولس هذه مناسبة تماما ليومنا هذا، كما كانت في الماضي. ولكن كما كان حينئذ الذي ولد حسب الجسد يضطهد الذي حسب الروح، هكذا الآن أيضا. الإنسان الطبيعي يكره الإنجيل، إنجيل النعمة، لأنه لا يتطلب منه شيئا، لكنه يمجد المسيح وعمله الكامل ويجعلنا نلتفت إليه. عدد 30: لكن ماذا يقول الكتاب؟ اطرد الجارية وابنها، لأنه لا يرث ابن الجارية مع ابن الحرة. لقد أمر الله بطرد الجارية وابنها، وهو اليوم يقول لي ولك: اطرد الناموس والتقيد بالشرائع لتكسبني، ركز على شخص المسيح ابني ففيه خلاصك. وأخيرا يقول الرسول في العدد الأخير من الفصل الرابع من غلطية: إذا أيها الإخوة، لسنا أولاد جارية بل أولاد الحرة. لم يكن بإمكان إبراهيم أن يحتفظ بالابنين معا، كان عليه أن يختار. وبولس يقول هنا بأننا لا نقدر أن نخلص بالناموس والنعمة معا، علينا أن نختار بينهما. إذا حاولت أن تخلص بالإيمان بالمسيح وأضفت على ذلك الناموس، فأنت غير مخلص. كلمة الله واضحة جدا في هذا الشأن. صديقي، هل وثقت بالمسيح في حياتك، أم أنك ما زلت تحمل إطارا احتياطيا على حافلتك؟ أي هل تحاول أن تكون شيئا أو تفعل شيئا لتضيف على إيمانك بالمسيح؟ إذا كان الأمر كذلك، فإني أدعوك أن تنسى الأمر وتلتفت إلى المسيح وحده من أجل خلاصك، واقبل كل شيء من يديه. هو مخلصنا، هو ربنا، ومستحق كل مجد وإكرام دائما وأبدا. هذا يأتي بنا إلى الفصل الخامس من رسالة غلاطية، وإلى التقسيم الثالث والرئيسي للرسالة بعد المقدمة. رأينا القسم الأول، والذي كان شخصيا، يتطرق إلى اختبار بولس الشخصي، والذي كان هاما جدا بالنسبة لنا. القسم الثاني كان القسم العقائدي حول التبرير بالإيمان، والذي فيه شدد بولس على أن خلاصنا وتبريرنا بالإيمان يعتمد على الله، وأنه يوجد إنجيل واحد لا ثان له. أما الآن فنأتي إلى القسم الثالث والعملي من رسالة غلاطية، وعنوانه التقديس بالروح. التبرير هو إزالة الذنب والتبرئة أمام الله، هذا يتم بالإيمان بالمسيح لا بأعمال الناموس كما سبق ورأينا. أما التقديس وهو جعلنا قديسين ونحيا حياة القداسة، فهذا يتم بالروح القدس. يخبرنا الكتاب المقدس صديقي أننا قديسون في المسيح أو بسبب عمل المسيح، وهكذا فإن الله يرانا عبر المسيح قديسين وكاملين بالرغم من نقصنا البشري، فما يراه يعتمد على عمل المسيح لا على شيء فينا. مهما كنا صالحين يا أخي فلن نصل إلى مقياس الله الكامل للصلاح. لا يمكننا أن نكون في حياتنا كالمسيح، هو الوحيد الذي عاش حياة الكمال، فتوج الله حياته بالشهادة التالية: هذا هو ابن الحبيب الذي به سررت. ولكن هذا طبعا لا يمنع أن نعيش حياة القداسة أمامه عمليا كل يوم لنكون شهادة حية وعملية على خلاصه العجيب. هذا هو دور الكنيسة جسد المسيح في العالم اليوم. في هذا القسم الذي أمامنا من غلاطية نرى الروح مقابل الجسد، فإما أن تحيا حياة مسيحية من صنعك وبجهودك، أو أن يحياها آخر فيك ومن خلالك، وهذه الأخيرة هي طريقة الله يا صديقي، كما ونرى في هذا المقطع الحرية مقابل العبودية. أي نظام تشريعي أو أي ناموس يضعك تحت نوع معين من العبودية عليك أن تتبعه بتدقيق. خذ قانون السير مثلا، إذا كنت تريد أن تقود مركبة وتسير في الشوارع فعليك أن تتبع قانون السير وتطيعه رغما عنك، وإلا فستتحمل نتيجة مخالفاتك، ومخالفة واحدة بقطع الإشارة الحمراء مثلا أو اختراق إشارة الوقوف التام، مخالفة واحدة كفيلة بأن تجعلك تتقيد بالقانون مهما صار. هذه هي الناموسية يا صديقي، أو الإذعان إلى ناموس أو قانون معين. طبعا أنا هنا أسوق مثالا لك، ولا أعني أن اتباع قانون السير أمر مغلوط، بل إنه حسن وجيد وهو للمصلحة العامة والشخصية أيضا. يبدأ بولس في الفصل الخامس من غلاطية بالحديث عن الحرية التي لنا في المسيح. شعاره في هذه الآيات: مخلص بالإيمان، ولكن أحيا بالناموس يساوي سقوطي من النعمة، أو انحداري إلى مستوى متدن من الحياة، مستوى الناموس. وسنرى ماذا يعني هذا بأكثر توضيح بينما نتأمل في النص الكتابي. نقرأ الآن الآيات الأربع الأولى من هذا الفصل الخامس من غلاطية.
تثبت إذن في الحرية التي قد حررنا المسيح بها، ولا ترتبك أيضا بنير عبودية. هأنا بولس أقول لكم إنه إن اختتنتم لا ينفعكم المسيح شيئا، لكن أشهد أيضا لكل إنسان مختتن أنه ملتزم أن يعمل بكل الناموس. قد تبطلتم عن المسيح أيها الذين تتبررون بالناموس، سقطتم من النعمة.
شكرا يا ميسون. فاثبتوا إذن في الحرية التي قد حررنا المسيح بها، ولا ترتبكوا أيضا بنير عبودية. فنحن لا نخلص بالنعمة بدلا من الناموس فقط، بل أيضا لا نستطيع أن نستخدم الناموس كقانون للحياة بعد الإيمان. لا يمكننا أن نعيش حسب الناموس أبدا، بل بما أننا قد خلصنا بالنعمة فعلينا أن نكمل بالنعمة. والنعمة هي التي تزودنا بسكنة وبملء الروح القدس الذي يمكننا من العيش في مستوى أعلى من الناموس ومن متطلبات الناموس. هذه هي قسمتنا عندما نؤمن بالمسيح. في المسيح فقط نحصل على كل شيء: الخلاص والتقديس. لا تقل إنك تسعى إلى بركة أخرى يا صديقي، فلقد باركنا المسيح بكل بركة روحية في السماويات في المسيح يسوع. دعنا نؤمن به ونثق في شخصه بدلا من الوثوق في ناموس معين. نحن لنا الحرية في المسيح، ولا نستخدم الوصايا العشر كقانون للحياة. هذا لا يعني أننا نستطيع خرق الوصايا العشر، فإذا قتلت فستعاقبك السلطات، ولكننا مدعوون أن نحيا في مستوى أعلى من هذه الوصايا حيث تكمن الحرية في المسيح. والحرية التي لنا في المسيح ليست قاعدة أو قانونا، لكنها مبدأ نحيا بحسبه، وهذا المبدأ ينص على أن سلوكي يجب أن يرضي المسيح. هذه هي الحرية الحقيقية التي لنا في المسيح يسوع. فاثبت إذن في الحرية التي حررنا المسيح بها، ولا ترتبكوا بنير العبودية. عدد 2، ها أنا بولس أقول لكم إنه إن اختتنتم لا ينفعكم المسيح شيئا. الاختتان هو علامة الناموس، أو بالأصح هو البطاقة التي تحمل الاسم وتعلق على الصدر، وهذا ما نفعله عندما نكون في مؤتمرات أو اجتماعات رسمية. ولربما، وبيني وبينك صديقي، لربما يحتاج بعض المسيحيين اليوم أن يرتدوا مثل هذه البطاقات لنعرف أنهم مسيحيون حقا. وبولس يقول إن بطاقة الختان إذا وضعناها علينا فإن المسيح لا ينفعنا شيئا، أي أننا لا نستطيع أن نخلص بالناموس والإيمان في آن واحد. فإما أن تستفيد من عمل النعمة وتقبل الخلاص مجانا من المسيح، أو أن تلتجئ إلى الناموس فقط وتحصل على خلاص لا يساوي شيئا في نظر الله. المسيح ومعه شيء آخر لا يعني الخلاص أبدا. ترى على ماذا سنرتكز عندما نقف أمام المسيح؟ هل على خدمتنا ومركزنا وأعمالنا الصالحة؟ إذا كان الأمر كذلك فالمسيح لا ينفعنا في شيء. واسمح لي أن أقولها بصريح العبارة أخي الكريم، إذا كنا نثق في شخص آخر أو شيء آخر غير المسيح فنحن في الحقيقة لسنا مسيحيين. عدد 3، لكن أشهد أيضا لكل إنسان مختت أنه ملتزم أن يعمل بكل الناموس. لا يمكنك أن تختار من الناموس الأشياء التي تعجبك فقط وتترك الذي لا يعجبك أو الذي يجلب عليك المصائب. عليك أن تتقيد بالناموس بأكمله، الناموس كاملا أو لا شيء. أشكر الله أني لست تحت ناموس معين، بل في حرية المسيح العظيمة. صحيح أنني لا أستطيع أن أرضيه دائما، لكنني على الأقل أرضيه هو، أو أحاول أن أرضيه هو ولا أتبع الناموس. أنا ملزم بالمسيح وليس بالناموس. عدد 4، قد تبطلتم عن المسيح أيها الذين تتبررون بالناموس، سقطتم من النعمة. صديقي، إذا كنت قد خلصت بالإيمان بالمسيح ثم نزلت إلى مستوى الناموس لتحيا بحسبه، فأنت قد سقطت من النعمة. والسقوط من النعمة لا يعني السقوط في خطية فاضحة والاستمرار بها وبالتالي فقدان الخلاص الأبدي وضرورة الحصول على الخلاص من جديد أبدا، لكنه يعني النزول إلى مستوى الناموس كأسلوب حياة والتخلي عن النعمة. وبولس يعالج هذا الموضوع هنا كما عالجه في رسالة رومية، وقد رأينا سابقا فساد الإنسان وابتعاده عن الله واحتياجه إلى مخلص. وبعد الخلاص نرى الإنسان في رسالة رومية يخدم ويعبد ويطلب منه إرشادات معينة، وهو منفصل ليس عن الله بل إلى الله، نحو الله، وعليه أن يطيع الله. هناك عملان عظيمان لله يقفان بين حالة الإنسان الساقطة وبين خدمته لله، وهما الخلاص والتقديس. فالإنسان الخاطئ يأتي إلى المسيح فيخلص ثم يتقدس، وبعد ذلك يمكنه أن يخدم. رأينا أن الخلاص هو التبرير بالإيمان، أما التقديس فهو العيش بعد الإيمان على مستوى عال من القداسة. بعد الخلاص مباشرة علينا أن نهتم بحياتنا وشهادتنا من حياتنا أكثر من خدمتنا. واليوم ينظر العالم إلى الكنيسة في محاولة منه ليرى الحياة المسيحية، فلا يرى سوى جماعات من النمل الدؤوب على العمل، ولا وقت لحياة شخصية تشهد عن المسيح. الخدمة ليست كل شيء يا صديقي، بالأولى أن نعيش كما يحق لإنجيل المسيح، مرضين الله وطائعين الرب وعاملين الحسن. كيف يجعل الله من الخاطئ الأثيم شخصا صالحا مخلصا؟ يعطيه طبيعة جديدة. فهل عندها عليه أن يحفظ الناموس؟ كلا، بل عليه أن يحيا في مستوى أعلى وأرفع دون أن يخرق الناموس. طبعا لا يوجد أي صلاح في الطبيعة القديمة يا أخي، ولا يمكنها أن ترضي الله. وبولس عبر عن ذلك بقوله: ليس في، أي في جسدي، شيء صالح. ويصرخ قائلا: ويحي أنا الإنسان الشقي، من ينقذني من جسد هذا الموت؟ لم يكن بولس خائفا من أن يفقد خلاصه، ولكنه كان مؤمنا مهزوما. وسنرى أن الله يعطينا مبدأ جديدا لنحيا به، وهو مبدأ ثمر الروح القدس، وهذا ما سندرسه لاحقا. صديقي، هذه هي الحياة التي يريدنا الرب أن نحياها بالإيمان. نحن خلصنا بالنعمة، وعلينا أن نحيا بنعمة الله مجدا لله.